الإله الواحد أمين، سلام المسيح معكم جميعا أساتذتي الموجودين وكل الأحباء. النهاردة أرحب بأساتذتي الأدمن اللي وحشوني كتير. أولا أستاذة مارين أهلا بيكي، طبعا كان ليكي يعني وحشة كبيرة ما حضرتيش حضرتك الأسبوع اللي فات، لكن أهلا بيكي دايما معنا. أستاذة كينج دام أوف كوش أهلا بيكي، أستاذنا الكبير وحيد عدت إلى بيتك مرة تانية، الكل كان مشتاق لحضرتك، افتقدناك كتير. اهلا بك يا استاذه مونيكا، استاذنا بيو بلاد، استاذنا الكبير الشيخ يوسف، استاذ افا حنس، استاذ روباجين، استاذه ماري مينا، استاذنا الحبيب بطرس السرياني، استاذنا كاني وماني، استاذ لول توك، استاذه نديم، استاذ ابن النيل، استاذه جلوري تو جاد، استاذه سيريان ليدي، استاذتنا جولدا مائير، بنشكرها دايما على تعبها معنا. سامي المسيح وكل اساتذتي اللي بيشاركوني دايما في النقاش، استاذ توت عنخ امون، استاذ سامي كين. وترحيب خاص جدا الواحد كان غايب الحقيقه مده طويله، استاذنا الحبيب الناطق الرسمي له وحشه كبيره مع اختلافنا الكبير في بعض الاراء، لكن هو راجل جميل وحبيب لهذه الغرفه، وانا اعتقد ان الكل افتقده. واليوم اللي مشي فيه ظهر لينا الاستاذ محمد دياب ليضيع وقت يعني يزيدها اي نوع من المعلومه حتى لو كان ليها اهميه. اهلا بيك يا استاذنا الناطق الرسمي، اتمنى حضرتك تكون صحتك كويسه وتكون دايما موجود معانا مهما كانت الظروف، لانك فعلا ادمن التكست، وزي ما كتبت حضرتك قبل كده يعني انت بتساعد المسلمين والمسيحيين كثيرا بعلمك الزايد، شكرا ليك. النهارده هتكون محاضره رقم 80 في تاريخ مصر اللي ابتديناها من اكتر من سنتين وشويه، والمحاضره دي هي رقم 9 في تاريخ دوله الفساد، دوله فساد او كما سموها فرسان الاسلام، دوله المماليك البحريه، دوله الحكم لمن غلب، دوله الرقيق الابيض. الجزء اللي بقالنا اسبوعين قبل كده اتكلمنا فيهم عن باختصار طبعا شديد عن مملكة كوش، مملكة نوباديا وعلوة، يعني خدنا فيها جزء لأهميته الكبيرة، لأن احنا كنا وقفنا مع بعض عند السلطان الناصر، ملك الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة، وحصل فيها حوادث كبيرة جدا، حادثة الوباء الكبير اللي هو حصل على المتأسف المجاعة، وحكم حرق الكنائس وبهدلة الأقباط في مصر حتى أسلم منهم عدد كبير، ويمكن نطينا على عصر بعده عشان نشوف انتقام الرب بالمجاعة الكبيرة وموت هلاك كثير من المصريين في ذلك الوقت. من ضمن أحداث الحاجات اللي حصلت في عصر هذا الرجل هو كان أطول حكم في عصر المماليك اللي قلناهم قبل كده 13 واحد، لأنه حكم بين 1309 ميلادية إلى 1340 ميلادية، ولذلك هذا الرجل نحن لازلنا في أحداثه، وذكرنا النوبة بالتحديد لأن كان في عصره مع الأسف سقوط دولة وموت شعب وأبدته، ويكون هناك أول حاكم مسلم على النوبة اللي هو يسمى برشمبو أبو عبد الله. واحنا شفنا مع بعض ازاي تناقشنا في هذا الموضوع، وكيف كانت مملكة النوبة منقسمة الى ثلاث بلاد او ثلاث ولايات او ثلاث اجزاء كانت موحدة في بطريقة معينة، يعني خلاف ما تعلمنا، وهي مملكة نوبادية ومكورة وايضا مملكة علوة. النهاردة احنا خلاص خلصنا من موضوع النوبة في الوقت الحالي، ونسيب النقاش على جزء السياسي الى الاستاذه كينجدام اوف كوش زعيمه النوبيين في هذه الغرفه. النوبيين مقصود بهم طبعا كل من كان لونه يعني اسمر شويه، واحنا عندنا الكثيرين منهم، عندنا استاذ وحيد واستاذ بيو بلاد والكثيرين ايضا لهم الحق في المطالبه بارضهم ايا كانت. المحاضره النهارده رقم 80، شرفني ويسعدني ان اقدم هديه بسيطه تعبير عن حبنا ويعني تقديرنا لواحد من اساتذتنا الادمن كالعاده، وهو استاذنا افا حنس اللي فضل كبير ايضا على هذا الروم حتى ان احنا كنا بنسمع صوته قليل جدا، ارجو ان يتقبلها من كل المستمعين وأولهم أنا أو المتعلمين وأولهم أنا أيضا. احنا النهاردة هيبقى عندنا جزئيتين صغيرين في دولة فرسان الفساد المماليك البحرية اللي هي امتدت من سنة 1250 ولمدة 140 سنة. وحسب ما يعني كل واحد يحسبهم عدد كم واحد تسلطن عليها، حتى لو تسلطن واحد منهم ثلاث مرات يبقى هو ثلاث سلاطين، لأن هناك الكثيرين منهم يعني زي السلطان ثلاث مرات السلطنة بالذات المرة الثالثة بتاعته. فأنا بحسبهم دايما بلايين 27 سلطان حكموا مصر خلال 140 سنة. كان أطولهم هذا الرجل رقم 14 سلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، اللي حكم سنة 1309 لسنة 1340، وحصل فيه حريق القاهرة الهائل ويوم الهول العظيم للنصارى، وكان فيه استعباد للنصارى أكثر ما يكون، قتل الأقباط وحرق كنيسة تفصيل كما جاء من المقريزي وبلسانه. وبالمناسبة تقي الدين المقريزي كان عاش فترة يعني قريبة جدا من هذا الموضوع، لأن هذا الرجل توفى في مصر سنة 1414، يعني مجرد كم سنة، يعني يمكن الناس كانت معاصرة لهذا الرجل، كان فيها ناس عاشت حريق القاهرة وذلوا أبناء الأمجاد أبائنا وأجدادنا في هذا البلد. احنا هنتكلم النهاردة عن جزئيتين معينين هي نهاية هذه الأسرة، وعايزين نتكلم شوية عن الأرمن. يمكن الموضوع بعيد شوية، لكن زي ما تكلمنا عن النوبة عايزين نتكلم عن الأرمن، لأن الأرمن لهم دخل في موضوع المماليك، لأن دولة الأرمن أو ممالك وأراضي الأرمن كانت تحت رعاية وتحت وصاية وسيطرة المماليك. أنا هنا طبعا مش هتكلم عن تاريخ الأرمن إطلاقا، لأن تاريخ الأرمن تاريخ طويل جدا، لكن باختصار شديد هنقوله ما هو علاقته بالإسلام في سطوع قليلة، لكن نعرف أن في وقت السلطان المنصور الناصر محمد بن قلاوون رقم 14 أن حصل غزو لأرمينيا، وأرمينيا أصبحت جزء تحت الوصاية المصرية. بعد كده هنشوف النهاردة السلاطين اللي جم أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون وأحفاده، أنهم عاشوا فترة قصيرة جدا ما بين سنة 1340 إلى سقوط هذه الدولة على يد السلطان برقوق أول المماليك الجراكسة، اللي يبدأ معنا صفحة جديدة من الأسبوع الجاي، دولة المماليك البرجية أو الجراكسة، واللي استمر 134 سنة، ودي هيكون ليها فصل كبير في تاريخ العالم، ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، سواء في جزيرة قبرص أو رودس أو شاف رأس الرجاء الصالح، وضعف مصر اقتصاديا ضعف شديد هو ما أدى إلى دخول العثمانيين إلى مصر، وأسوأ فترة في تاريخ مصر من أول دخول العثمانيين إلى أيام محمد علي الكبير في أوائل القرن التاسع عشر. جزء بتاع أرمينيا الحقيقة لازم نعرف جزء بسيط عنه. أرمينيا الحقيقة كلنا نعلم أين هي أرمينيا، لكن المماليك سعوا بصفة عامة على غزو أرمينيا. وقت ظهور الإسلام كانت مملكة أرمينيا عبارة عن يعني تقع في جبال في إقليم القوقاز، ممتدة إلى حدود آسيا الصغرى أو بلاد الجزيرة. وأيام الراشدين والعباسيين أو الأمويين والعباسيين خضعت أرمينيا للمسلمين، واعتبرت بلادهم من بلاد العواصم التي تعامل مع المسلمين ولكن بدون احتلال كامل. حتى الخليفة المقتدر العباسي سنة 929 ميلادية كان الملك الموجود في أرمينيا اسمه أشود، ويسمى باللغة العربية أشد أو أشوط، لكن هو باللغة الحقيقية هو اسمه أشود بالدال أشود الثاني. هذا الرجل أشود الثاني حكم ما بين سنة 915 إلى سنة 929 ميلادي، فكان يلقب هذا الرجل باسمه شاهن شاه، وإحنا عارفين كلمة شاهن شاه يعني معناها ملك الملوك. فكان المسلمين بيسموا ملك أرمينيا يعني ملك الأرمن. في خلال ضعف الدولة العباسية وبداية يعني ما يسمى الحروب الصليبية، بدأت كثير من الدول الإسلامية أو يعني القبائل الإسلامية تهجم على الأرض الأرمن، لدرجة أن في دخول أرمينيا تحت الحكم البيزنطي تقريبا في أسرة مقدونية القوية عشان يحموهم من هجمات المسلمين، ومدوا القلاع وحطوا الأحصنة، فكان من المسلمين يسموا ملك الأرمن يسموه كلب الروم، يعني كنوع من الغيظ وازاي ان هو يخرج من ايدي الخلفاء المسلمين. والمملكة بتاعته بما انها تقع على حدود المسلمين لكنها تخضع للروم، وتعرف بلاد لاون في اللغة العربية، طبعا ده اسمه حرف من الاسم الصحيح وهو اسم ليون او ليو الاول، كان اول ملك ليهم. ويعني اغلب منكم بعد كده كان يسمي نفسه بابن لاون كما يسمونه في اللغة العربية او ابن ليون. ايام الاتراك السلاجقة، دولة السلاجقة، والحقيقة يعني الروم هزموا الاتراك في ذلك الوقت في موقعتهم الشهيرة سنة 1071 في معركة مغاز كود كما يسمونه. استطاع السلاجقة ان يقضوا على مملكة الارمن، وحاول زعيم ليهم اسمه فلافيتوس ان يقاوم توسع هؤلاء السلاجقة في اسيا الصغرى على حساب دولة الروم، لكن كانت جاءت هجرات كبيرة من الاتراك احاطت ببلاد الارمن. احنا ما نتكلمش في العصر الحديث في مذبحة الارمن، هنتكلم في عصر اقدم من ذلك. في اثناء الحروب الصليبية الحقيقة تجدد الامل لأرمن، أخوتنا الأرمن، إن يكون يرجع وطنهم كوطن قومي مرة تانية ليهم يعيشوا فيه. وكان البابا سيليستن الثالث سنة 1100 اللي عاش ما بين 1191 و 1198، دي كانت فترة البابوية بتاعته، أن يظهر لهم كيان مستقل في إقليم قليقية، وإقليم قديم في آسيا الصغرى، ويسمى قليقية الاسم الحقيقي سيليسيا اللي هي بتحيط به جبال ترسوس. المهم يعني تعين أول ملك الأرمن سنة 1197، وكان ملوك أوروبا في ذلك الوقت يشجعوا ملوك الأرمن على يعني أنهم يملكوا هذه البلاد عشان يحدوا من التوسع الإسلامي والحروب الإسلامية. وفعلا وقف الأرمن مع الصليبيين، وده كان دايما اتهام ليهم، ولذلك كانت المذبحة الكبرى اللي حصل من أتراك في أوائل القرن العشرين حدثت على يد انتقاما منهم لما فعلوه مع الصليبيين عندما أتت الفرس الأتراك للقضاء على جزء كبير من الأرمن. الحقيقة قامت ليهم بلد كبيرة، وكانت العاصمة بتاعتها اللي هي سيس أو سيسيا، وابتدت كان ليهم أيضا مواني على البحر المتوسط بدار يبعثوا التجارة بتاعتها أيام الحروب الصليبية. ومع أن الأرمن من أيام ظهور الإسلام كانوا يعتبروا أصدقاء للمسلمين، أصدقاء لأنهم المسلمين ما احتلهمش احتلال كامل، لكن كانوا بيدفعوا بعض جزية، بمعنى الجزية بدون احتلال، يعني عكس موضوع مصر تماما. لكن مع وجود الصليبيين طبعا كدين وتشجيعهم أن يبتلوا يقيموا وطنهم، بدأ الخلاف بينهم وبين المسلمين المستعمرين حواليهم. ايام دخول المغول، واحنا اتكلمنا ايام المغول ودخولهم، ايام هولاكو وجنكيز خان والشلة دي، الارمن شاركوا ايضا في الغزوات مع المغول، ان الحقيقة كان المغول مع شدتهم وقسوتهم في القتل كانوا بياخدوا جزء كبير من ممالكهم، من الممالك الموجودة مع ممالك مسيحية، وشفنا ازاي كثير منهم كان متزوج من سيدات مسيحيات، فكانوا يعني اليوم يعني نوع من نقول ان ستاتهم يعني بيحاولوا يخففوا وطئ حدة الانتقام من الكنائس، وعندنا امثلة كتير من هذا الموضوع. كان الارمن متحمسين ايضا للاتصال بالمغول، بحيث ان كان هيثوم الاول او كما يطلق عليه اللغة الاسم الحقيقي هيثوم الاول، وانه ارسل لي اخ كان اسمه سنباد الى منغوليا سنة 1247، و نفس الملك نفسه هيثوم الأول وصل إلى عاصمة منغوليا اللي هي قرقوم اللي كانت عاصمة المغول، واستقبل فيها استقبال جميل جدا من منجو خان إمبراطور المغول في ذلك الوقت. وده كان بيمنع اي واحد من المسلمين انه يحاول مجرد التفكير في انه ينهب او يعني يذهب الى حرب مع ارمينيا في ذلك الوقت. حتى ان القشقندي في كتابه الصبح الانشا يقول ان الارمن لو تمكنوا وحدهم من دمشق لمحوا اثرها. يعني ده بين لنا قوة الارمن في ذلك الوقت وقت المغول وهولاكو عندما اجتاح بغداد او ما بعد هولاكو في اجتماع بغداد وسقوطها وحرقها على يد هولاكو. لما المسلمين انتصروا كما ذكرنا في ايام بيبرس وقطز في مقاطع عين جالوت سنة 1260 ميلادية بدأ الطريق يتغير شوية عن موضوع الأرمن. أن بيبرس نفسه الظاهر بيبرس الفهد كما كان اسمه بدأ التفكير في غزو أرمينيا. وأيضا زي ما شفنا كان كلهم بيحاولوا يتخلصوا من مواقع الصليبيين اللي هي كانت موجودة في منطقة الشام. كان أول حاجة يعني يفكر فيها أنه بعد ما قضى على إمارة إنطاكيا اللي كانت موجودة إمارة إنطاكيا اللاتينية جهز جيش كبير يحارب به الأرمن عن طريق والي حلب. والي حلب فدخل على حلب وجاب الوالي واداله جيش كبير ودخلوا فعلا إلى منطقة آسيا الصغرى حرب الأرمن وهاجم معظم المدن الأرمنية وأخذ منها غنائم كبيرة جدا ومال لا يعد ولا يحصى كما يذكر لنا ابن أياس ويذكر لنا ابن العميد ويذكر لنا أيضا المقريزي. وصل إلى حصون جبل اللكام أو اسمه أمانوس اللي اسمه الحقيقي بتاعه وأخذوا مش بس يعني غنائم من السيدات والنساء والجيش لكن استطاعوا أن يأسروا الملك نفسه اللي هو ليفون ابن هيتوم الأول اللي هو اسمه الحقيقي ليفون ويسموه يعني اسم بتاعه اسمه ليفون ليون الثالث لأن لازم تحط اسم ليون في الآخر ليون الثالث. هيثوم كان هذا مع الأسف الشديد اشتعرفوا القسوة الإسلامية في أخذ الأسرى. الأب الملك له هيثوم هذا كان ساب الملك لابنه ليفون ودخل إلى الدير وترهبا وترك الحكم لابنه لكن المسلمين علموا أن هذا هو الملك ودخلوا وأخذوا هذا الملك أسير وهو راهب. ولم يتفك أسر إطلاقا إلا بعد أن تنازلت أرمينيا وتنازل ابن ليفون عن كثير من القلاع الموجودة في أرمينيا زي مالطية وقاعدة المصيصة وترسوس زم. مش بس أخذ الغنائم والأموال يعني أخذ الملك وابنه الملك الآخر الملك الراهب هيثوم الثالث وابنه ليفون لكن دخل العاصمة سيسيسيا أو سيسيس وحرقها حرق تام ما خلهاش فيها مكان حتى أبور الملوك الموجودة فيها. سنة 1276 نبش القبور تماما أخذوا جثث ملوك الأرمن كلها وحرقوها وتخلصوا منها. ولذلك يعني سموا بلاد الأرمن في اللغة في يعني كتب العربية سموها بلاد الدروب. وكلمة الدروب كما يقول ابن عبد الظاهر في كتاب الروض تحقيق الخويتر في تحقيق الروض يقول أنها سميت الدروب لأن لحلب قيمة كبيرة فإن عن طريق دروبها يستطيع أن يخرج حملات كبيرة ضد أرمينيا وسيس العاصمة التي أحرقت تماما على يد جيش بيبرس عن طريق والي حلب. بعد بيبرس جاب هيثوم الثاني الحاكم يعني كملك ووصل جاء رحمه ده الكلمة اللي كتبها ابن عبد الظاهر في كتابه تحقيق الخويتر يقول بعد انه استولى على امارة طرابلس جاء بهيثوم الثاني وقبل أن يدفع جزية مقدارها 1,000,000 درهم سنويا، وهي لا أصبحت تعرف اسم الحمل، لأن الجزية سميت هنا الجزية التي تأتي من أرمينيا سميت الحمل لأنها كانت تحمل من أرمينيا إلى مصر، عكس دائما مكان كان الحاكم الإسلامي يفرض الجزية على أصحاب البلد وهو موجود وسطهم. لكن البلد دي ما كانتش يعني دوم ادوا الأرمن ان يملكها يحكموها بشرط ان يأتوا بالجزية هم صاغرين الى مصر يدفعوها. فجاء هيثوم الثاني يدفع مقدار جزية 1,000,000 درهم كل سنة، واصبحت تعرف باسم الحمل لانها كانت تحمل الى مصر، وكان الأرمن ليهم ميناء هام بتجارة اسمه لاجيزو على البحر المتوسط تلقي مراكب من ايطاليا وجنوة وغيرها، يعني كانت هذا الميناء كان يعتبر يعني هو حلقة اتصال ما بين الشرق والغرب. بعد هذا الرجل قلاوون، هذا الرجل الملعون، جاء الأشرف خليل ابن قلاوون مؤسس الدولة اللي هو سلطان رقم 7 الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي العلاء الصلاحي، وكلمنا عنه بالتفصيل. هذا الرجل الذي لم يكن يتكلم اللغة العربية، والذي كان أصلا اشتري بألف دينار فسمي الألفي، وكل من سمي الألفي في مصر فهو ابن هذه العائلة به من آسيا. المهم أشرف خليل ابن قلاوون وهو السلطان رقم 8، هذا الرجل بعد ما حارب الصليبين في الشام دخل مملكة الأرمن أيضا وأعلن عليها الحرب، وأخذ استطاع يتسلم قلاعها زي قلعة مرعش المشهورة إلى هذا اليوم بهذا الاسم. أرمينيا فضلت تبعة لنفوذ المملوكي حتى أتى هذا الرجل اللي احنا نتكلم عنه الملك الناصر محمد بن قلاوون، ودي آخر أيامه في آخر أيامه أنه استطاع أن يهاجم أرمينيا. ومع الأسف الشديد كان هيثوم الثاني حاول المستحيل أن هو يعني يتقرب من الأتراك من أجل أن هو يدافع عن بلده، ولم يستطع واستطاع ظل أن يدفع الجزية. لكن نشاهد أن في واحد هام جدا في التاريخ الإسلامي وهو ابن تيمية، ابن تيمية اللي هو صاحب الفقه الإرهابي اللي يعاني منه العالم لهذا اليوم، كان هذا الرجل هو لسان الجهاد ضد الأرمن بالتحديد ضد الأرمن. هذا الرجل كان بيحل الجهاد ضد الأرمن، وكان بيكتب فتاوي للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون عشان يجيب الناس كلها تحارب جهاد في سبيل الله من أجل أن يستولى على أرمينيا. نجوم الزهرة كما كتبها ابن طغري بوردي يتكلم عن هذه الواقعة بالتحديد في الأرمن أيام الناصر محمد بن قلاوون، ويقول لنا أن المماليك غزوا الأرمن في سنة 1369 وحصورة العاصمة التي كانت أحرقها سيسيس، وأخذ ملكها ليون السادس أسيرا إلى مصر، ومن هذا اليوم أصبحت أرمينيا تابعة لمصر المملوكية، يعين عليها نائب اسمه نائب سيس، وهو يعين رتبة نائب طرابلس، يعني السلطان المملوكي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون له أملاك كثيرة في الشام وفي الحجاز وفي اليمن، وطبعا أخذ زي ما شفت حضراتكم النوبة ووضع عليها حاكم باسمه. هنا أيضا يأخذ أرمينيا ويضع عليها نائب سيس الشهير. ودرجة أن الحقيقة أبو المحاسن قال كلمة شهيرة عن أرمينيا، طبعا كلمة غير حقيقية لأن مملكة أرمينيا أصبحت دولة كاملة مستقلة اسمها دولة أرمينيا، موجودة على يومنا هذا دولة قوية وجميلة. يقول أبو المحاسن، يقول تكون دولة أرمينيا قد انقرضت من الوجود بعد أن دخلها الملك الناصر محمد ابن قلاوون أصبحت تابعة إلى مصر. فده زي بالضبط ما عمل مع أخواتنا الأحباء النوبة، فعل هذا مع الأرمن، وبعد كده الأرمن مع الأسف الشديد مع هجرات التركمانية الطويلة اللي هتيجي بعد كده هنشوفها في عبر التاريخ، لأن يعني تضيق الحلقة عليهم إلى منطقة أرمينيا اللي هي موجودة ومعترف بها حاليا في الوقت الحالي. لكن زعيم الأرمن في سيس الحقيقة يعني في هذه الفترة كان دايما بيتعين البطريق، يعني بطريرك، كان هو كبير رجل الدين وأيضا يعين رئيسا لأرمينيا من أجل المحافظة على دماء هذا الشعب، عشان يقدر يجمع من الشعب مقدار جزية كبيرة المليون درهم ويبعتها أو تحمل إلى مصر كما سميت الحمل بعد ذلك. وفضل بعد كده جميع المكاتبات الرسمية بين مصر يقولوا عليه كلمة متملك سيس، ولم يطلق عليه ملك سيس إطلاقا، نوعا من الإذلال ونوعا من إشارة إلى كفر هذا الرجل. فكان المماليك دائما يقول هذه الكلمة متملك سيس، يعني احنا اللي ملكناه ولا يمكن يطلق عليه ملك سيس. دي الجزء اللي انا حبيت اقوله عن ارمينيا كجزء بسيط لحكم دولة الفرسان الفساد اللي هم بعثوا فسادا في ارض مصر. وبالمناسبة انا قبل ما اخلص هذه يعني بعض السلاطين الباقيين في لهم مش ذو اهمية يعني، لكن بعد ما خلص المماليك الجراكسة اللي هي الجزء الثامن من المماليك هنقعد مع بعض ونقيم هذه الدولة دولة المماليك من ناحية الاجتماعية اللي هم سموها في مصر، ملخص كامل عنهم، نشوف الاضطهاد حصل يعني باختصار شديد عشان محدش يتوه منه احنا بنتكلم في ايه اطلاقا، عشان المواضيع طولت، احنا 10 حلقات بنتكلم فيها قدامنا بتاع 4 حلقات تانية على الاقل. خلص موضوع المماليك، لاحظوا حضراتكم معايا ان مرة تانية كان تاني واحد سلطان الملك المنصور نور الدين اللي هو ابن علي بن معز ايبك، وكان عيل صغير، وبعديها جاء قطز لما شفناه والحرب الشديدة في موقع عين جالوت، واستطاع الملك الظاهر سيف الدين قطز. وبعد كده يقوم السلطان الملك السعيد ناصر محمد بن بارك خان وابن بيبرس وياخد ايه السلطنة. وبعد جاء الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الزهر، لان كل واحد حب ايه يورث السلطنة الى اخوه الى ابنه. ولكن يبدأ لنا واحد جديد اللي احنا اتكلمنا عنه، السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالف العلاء الصالحي، ليكون لنا عائلة القلاوينيين او عائلة بني قلاوون اللي استمرت 100 سنة بعد كده لآخر واحد من هذه المماليك البحر، الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون، واتكلمنا عنه أيضا. بعد كده جانا الملك الناصر محمد ابن قلاوون في ولايته الأولى لما كان طفل صغير هرب إلى الشام، وأيامها كان زي ما قلنا دي دولة الحكم لمن يغلب، المملوك اللي يقدر يكبر هو اللي ياخد الملك. فشفنا واحد زي زين الدين كتبغى المنصور القلاوينية، وحسام الدين لاجين المنصوري، وشفنا ازاي اتقتل. وبعديها يرجع الملك ناصر محمد بن قلاوون في ولايته التانية، وبعد كده قامت الناس لقصور النيل وحكم مصر 10 شهور، وبعد كده كان لها قتلة بشعة، وازاي شفناه اتقتل وطلع به واحد برقبته في أفة من المماليك وخده مشي. اما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، ولا كان حديثنا الحلقات السابقة اللي هو في ولايته الثالثة، وهو قتل المرة الثالثة ما بين 1309 الى 1340، حصل في الحريق الكبير لمصر وانصار يعني قتل المسيحيين وإذلالهم، وحصل فيه أيضا موضوع النوبة وموضوع أرمينيا اللي احنا اتكلمنا عنهم. بكده يموت هذا الرجل ناصر محمد بن قلاوون، ونشوف بعد كده ايه اللي حصل في هذه العائلة الكريمة، عائلة ابن قلاوون، اللي هم بعديه هنلاقي في خلال 43 سنة اللي فاضلين يتولى مصر عدد كبير جدا من السلاطين الصبية الصغيرين، وكل واحد يتحط له اتابك، يعني واحد فوق دماغه وصي على العرش يتخلص من السلطان، يا اما السلطان يتخلص منه اما يكبر شوية. مفيش واحد فيه ان لم يقتل فهو قاتل، يعني يقتل الوصي عليه يا الوصي يتخلص منه. نشوف بعد كده بالترتيب، احنا قلنا من اول لاجين، وبعدين يقولوا لنا ايه يعني حسب، يقول دايما حقد المماليك كان دايما يقوم، وانا قلت يمكن ثمان مرات ان ايام خليل ده اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو رقم 9 الملك الاشرف صاحب دين خليل بن قلاوون، كان اول ما ولوه كان صغير وابتدى يكبر فابتدى يقتل في المماليك اللي هم ولوه. فنلاقي خليل ده جاب واحد من المماليك اسمه بيدار ولقبه الملك الرحيم، وقامت قصاده مظاهره بزعامه كتبغه اللي احنا شفناه، اخذ منه كتبغه المنصوري اللي هيصبح الحاكم رقم 10 في مصر. قتلوا هذا الكتبغه وقطعوه تقطيع، شقوا بطنه، اخرجوا كبده، وكل واحد من هؤلاء المماليك ياخذ قطعه من كبده ياكلها، يعني نكايه فيه اولا، ثانيا عشان يبين قدره هؤلاء انهم مستطيعين ان ياكلوا حتى لحم البشر في سبيل ان يظلوا في حكم مصر. جابوا ولد من اولاد قلاوون الكبير اللي هو الملك ناصر محمد اللي احنا قلنا هياخد مكانه، ثلاث مرات في الحكم. كان ده ولد صغير اولا، وكان سنه 9 سنين، كتبغى استطاع ان يتخلص من ابو الشجاع بعد سنه كانوا في السلطنه، وسمي نفسه بالسلطان العادل، وتسك العمله باسمه في سنه 694 هجريه المعادله سنه 1295، وهو اصلا مغولي. المهم لما تعبوا منه المصريين، المصريين طبعا نقصد بيه هنا المماليك، لكن المصريين دي لها لفظ خاص، قاموا عليه بثوره، وطلع يهرب منهم كتبغى الى الشام، ويجيبوا واحد اللي هو لاجين يستبد، يعني ياخد المملكه يستبد بالمماليك، يقوم المماليك عليه يضربوه ويقطعوا رجليه ويموتوه، ويجيبوا بداله الملك ناصر محمد بن قلاوون في ولايته الثانيه بعد 5 سنين من عزله. في الوقت ده يسيطر على هذا الخليفه الناصر 2 بايبرس الجاشنكير والنائب بتاعه سلاره. الاثنين كل واحد جمع ثروه كبيره، والاثنين هم عباره عن لصوص، فكان لابد واحد منهم يستولى على السلطنه، في لان هذا السلطان كان لا زال صغيرا. فاللي حصل بيبرس الجاشنكير استطاع ان يجعل المصريين يقوموا بثوره ضد سلاره ده ويقتلوه تماما، وهو ينتزع الحكم ويصبح هذا الرجل الجاشنكير زي ما قلت لحضراتكم اسمه الملك المظفر ركن الدين ببارس الجاشنكير، ويحكم مصر لمدة 10 شهور، وكانت أيامه نحس لأن النيل لم يعلو في مصر، حصل في أيامه مجاعة كبيرة. يطلعوا المماليك يدوروا على حد يجيبوه، فجابولنا مين؟ جابولنا هذا الرجل سلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون اللي هو عاش في مصر، عاش وحكم مصر من سنة 1309 إلى سنة 1340، وحدث الأحداث الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنه. هذا الرجل طبعا بعد ما اتشال مرتين وبعت إلى حصن الشوبك في الشام، ما قدرش يسيب هذا الرجل سلارة كده، يعني ما سابش كده، ابتدى يتعلم ازاي يقتل، فجاب سلارة ده وحطه في السجن حتى يقول، فضل 12 يوم في السجن ياكل صابعه لحد ما مات، ولما مات شاف الجثة خالية من الأصابع من كتر الجوع اللي عاش هذا الرجل. يحكي واحد زي أستاذنا الكبير أستاذ دكتور عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ، يقول إن هذا الرجل الفترة اللي قعد فيها في شوبك بالشام جعلته رجلا مختلفا تماما عن السلطنة الأولى بتاعته والسلطنة الثانية، أصبح رجل مستبد وقاسي جدا، فكان يقتل من يشاء ويبس الرهبة بالقتل في حتى في يعني أكثر الناس من أتباعه، لدرجة أن واحد من كبار العسكر بتاعه كان يسمى بكتومر أتابك بحاول يقوم ضده بمجرد يعني نوع من الثورة، فما كان من اللي جابه وحط له السم، ومش بس موته بل خنقه أيضا، وخنق قصاده أيضا النائب بتاعه في الشام. أي واحد كان يقوم قصاد هذا الملك الناصر محمد بن قلاوون كان لابد أن يقتل بيده. حتى ناصر هذا توفى بعد أن حكم يعني أكثر من زي ما شايفين 39 سنة تقريبا أو 31 سنة في الفترة الأخيرة بتاعته، ومات سنة 1339، وبعديه جابوا واحد اللي هو سمى محمد هيطلق عليه اسم تاني. هذا محمد يعني حكم مدة طويلة، لكن نشوف في مدة 43 سنة ما بين سنة 1341 إلى سنة 1382 نلاقي أولاده وأحفاده كانوا 8 حكموا مصر، أحفاده 4 واثنين من أحفاد أحفاده، يعني دولة كاملة بالميراث. المؤامرات كانت كتيرة جدا، وكان كل واحد زي ما قلت حضراتكم من الأمراء المماليك دول يعني بيتقتلوا مين يبقى الوصي، لأن عارف نفسه ما دام بقى وصي يبقى يخلص على السلطان، ولو كان وصي ضعيف شوية يعني يضعف شوية يبقى السلطان أول ما يكبر يخلص عليه. فنلاقي إنه كل واحد كان بيتنفي أو يسجن أو يخنق أو يعصر أو يوسط، وعارفين إحنا موضوع التوسيط قلناه إنه قطع الرجل من وسطه، واللي ابتدعها قطز كان أول من فعلها، وأصبحت سنة عند المماليك توسيط الناس يعني قطعهم من الوسط. واقع الأمر إن حتى كلمة الأتابك وهو المربي الكبير لم يعد كافي لهؤلاء الناس إنهم يقدروا يبقى عندهم أي شيء من الترابط، ولذلك البلد أصبحت اقتصادها بايظ جدا، ومصر بدأت يعني من الوباء والمجاعات والحكم لكل يوم سلطان شك تعود إلى الوراء، والجوع يعني كافر زي ما بيقولوا في الناس الغلابة الموجودين في مصر. نلاقي مثلا السلاطين دول احنا نتكلم عليهم، يقول لنا الأستاذ عبد المنعم ماجد إن كل واحد إذا كبروا قبضوا على أوصيائهم، حتى يعني حتى أخ منه المستعد أخوه، هنشوف مثل أو اثنين دلوقتي لأن أنا مش هقول غير أسماءهم فقط، لأن أسماءهم لا تمجد منهم عبارة عن دمروا مصر تماما. نلاقي واحد منهم من هؤلاء الأوصياء اسمه قوسون المغولي، قوسون المغولي تعين أتابك للسلطان منصور أبي باكر ابن الناصر. هذا القوسون قتل غيلة أيضا، ويتولى بعده يعني اللي هو علامة سبع هنسميه بس سيف الدين أبو بكر عشان أسماء ما تتعبش معاكم في هذا الموضوع. الأسماء كالآتي: سلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر، ده ابن محمد بن قلاوون، يجي بعديه سلطان المش الملك الأشر، علاء الدين كشك، افتكروا كلمة كشك فنسميه باسم كشك، ونمرة 17. بعديه يجي واحد تاني اللي هو سلطان الملك الناصر شهاب الدين أجنون، لأنه كان فعلا خليفة مجنون يعني طفل مجنون، ومع ذلك عين على مصر خليفة أو سلطان. بعديه جاء الملك الصالح عماد الدين اسماعيل، بعديه الملك الكامل سيف الدين شعبان، بعديه الملك المظفر زين الدين حاجي، بعديه سلطان الملك الناصر بدر الدين ابو المعالي، بعديه سلطان الملك صلاح الدين صالح وكان عمره 14 سنه لا اكثر، ده عندنا حاجي ده كان سنه 3 سنين، ونمرة 23 الملك الناصر حسن ابن محمد ابن قالون جابوه مرة تانية وهو اللي قتل الوصي بتاعه يا البغة زي ما هنشوف. وهناك أيضا السلطان الملك صلاح الدين محمد ابن حاجي اللي هو كان واحد خدوه من صغره دخلوه على بيت الحريم وقالوا روح يا شاطر احنا نحكم مدار. بعديها يجي الملك الأشرف زين الدين شعبان ابن حسن والسلطان الملك المنصور علاء الدين علي ابن شعبان كان عمره 7 سنين وآخر واحد اللي هو حيتشال من هذه الخلافة اللي هو السلطان الملك صالح زين الدين حاجي اللي هو شاركه في السلطنة الأمير برقوق اللي هو مؤسس دولة المماليك البرجية أو الشركسية. دي سلسلة كاملة في خلال 43 سنة وزي ما تشوف حضراتكم ناس كانوا كتير جدا. نلاقي إن نقول إن صالح إسماعيل أخو الكامل شعبان ابن الناصر حاول يقتل إخواته الاثنين اللي هو واحد اسمه حاجي والتاني اسمه حسن حسد عليهم هما الاثنين فحاول إن يقتل إخواته الاثنين. المماليك قاموا ضده طبعا زي قتل إخواته المماليك كبار راحوا شايلينه وحطوا بداله المظفر حاجي ابن الناصر. مجرد ما بقى سلطان ما لا يتورع ما فيش واحد فيهم بيتعلم لان هم ناس ليس لهم اصول وليس لهم عائلات. لاقي هذا الرجل الولد الصغير يكبر شويه يواخد اخواته الاثنين شعبان ويبعت ليه واحد يخنق اخوه ويخنق كل المماليك اللي هم ولوا هذا الرجل حاجي ابن الناصر يخنقهم كلهم. طبعا يقول الامراء المماليك يروحوا مطيعين هذا الرجل وكان زعيم بتاعهم يلبغة. ولاحظوا اسم يلبغة ده اسم مهم جدا لان انا ما شفتش دولة في العالم تمجد الصعاليق من ملوكها الا في مصر في اسماء الشوارع. كتير منكم من اهالي شبرا الكرام يعلموا اين هو شارع يلبغة شارع كبير في مصر. هذا الرجل واحد من المماليك الذين ايضا حاربوا وقتلوا الكثيرين واسمه لازال يطلق على اسم كبير اسم شارع كبير في شبرا شارع يلبغة. حارب الأمراء المماليك بزعامة يلبغة وخنقوا هذا السلطان المصري وولوا بعديه الناصر حسن بن الناصر. مجرد فترة صغيرة يبص الأمراء يقوموا طالعين عليه بقيادة واحد اسمه الأمير طاز ويشيلوا الملك الناصر ويحطوا بدال واحد تاني. يحصل ايه في يلبغة؟ يتمسك هذا يلبغة ويختفي من الوجود ولا يظهر له أثرا. وكتب التاريخ تقول لنا أن هذا السلطان الملك الناصر حسن ابن قلاوون الصغير يعني اللي هو الخليفة السلطان رقم 23 خنق يلبغة بيده خنق يلبغة اللي هو الوصي عليه بيدين اثنين. تامن من أولاد الناصر اللي هو احنا عارفين اللي التمانية اللي هم حكموا من أولاد الناصر وأحفاده تامن ده اتحط عليه ما يسمى طاز الأمير طاز مش طز يعني طاز هو اللي كان صاحب الحل والعقد في ذلك الوقت وكان يدير الدولة كما تشاء. يطلعوا المماليك مرة تانية في الشام وفي مصر ويقوموا على هذا الرجل ويقتلوه وقالوا التاني إلى آخره. بهذه الطريقة زي ما شفنا نلاقي كل واحد يقتل الآخر حتى يقولوا لنا إيه إن لما سيطر يلبغ على الحكم وبلغ هذا الوصي القوة جعل مماليكه كأنها تصطف بينه وبين القلعة ليمر بها. وأخيرا يلبغ الأول يخنق السلطان ويتزوج امرأة السلطان وطبعا كان جزاء يلبغ أنه هو أيضا يخنق مرة تانية. يعني حتى في الزواج لا يتورع أن يأخذ يعني زوجة السلطان اللي هو وصي عليه. الحقيقة كان عصر هؤلاء الناس لما نشوف لما نيجي نتكلم على يعني ملخص سريع على حياتهم نلاقي سلسلة الأحفاد بقى اللي تيجي بعد أولاد الناصر. نلاقي واحد منهم اللي هو محمد بن حاجي ابن محمد بن قلاوون نلاقيه كان عمره 12 سنة ونبص نلاقي طريقة العذاب وطريقة القتل تبدأ تختلف. الأحفاد ابتدوا يخترعوا شيء جديد يتخلصوا فيه من أوصيائهم ومن إخواتهم ومن ينافسهم الحكم الأمراء. كان يجيبوا خوزة من النار هي مصنوعة خوزة حديد يعني تحط في النار وبعدين يجيبوا الـ يعني الوصي ويحط الخوزة اللي هي محمية بالنار على دماغه فتحرق دماغه وتحرق البرين بتاعه لحد ما يموت. ولذلك كانت هذه هي طريقة أخرى من تدمير يعني بعضهم لبعض. لذلك احنا نشوف واحد الأمير ستودمر طلع أيضا ليقتل واحد من سلاطين مصر ويصبح هو وليا. بس مش كده, مش بس, أيضا يقتل زوج أمه اللي هو يعني واحد من المماليك. في الآخر خالص يقولون آخر واحد من هؤلاء الناس يختفي في بيت امرأة من المصريين, فتأتي به إلى الخارج وتقول للأمراء المماليك هذا هو سلطان مصر, فيأخذوه ويخنقوه ويكسروا ظهره ويضعوا جسده في قفة تخاط وترمى في بئر. في أواخر أيام السودة, أيام دولة المماليك البحرية, وهي آخر جزء حول النهاردة, المماليك بدأوا الثورة في القاهرة بزعامة واحد اسمه إنبك, واحد من المماليك كان ولاه المنصور علي بن شعبان الثاني. وكان هذا المنصور علي بن شعبان الثاني عمره 7 سنوات, والأمراء المماليك اللي في الشام صاروا ضد هذا الإنبك وجابوا جيش كبير حاربوا به المصريين لمجرد انهم ازاي يقتلوا الخليفة, يعني مش الخليفة, انا عايز اقول السلطان اللي قبله. المهم قام واحد من الكبار بتوع هؤلاء المماليك وكان من النوع الجراكسة اللي كانوا بيسكنوا في القلعة, وهنتكلم عن نشأتهم الاسبوع الجاي. هذا الامير برقوق استطاع هو ان يأخذ الطفل الصغير المنصور علي بن شعبان, كان عمره 7 سنين, ويتحط وصي عليه. وبرقوق ده استطاع ان يهزم كل من يقف امامه ويخرج كهو سلطانا على مصر ويكون دولة جديدة من المماليك البرجية. يبقى احنا كان كده النهاردة عندنا اول سلطان اتكلمنا عنه من ايام عز الدين ايبك زوج شجرة الدر, واخر سلطان هو سلطان الملك الصالح زين الدين حجي اللي هو شاركه في السلطنة الامير برقوق المملوك البرجي, وهو كده ينهي على مملكة السلطنة او سلطنة المماليك البحرية التي دامت 27 سلطان على مدى 140 سنة في مصر, زمن من الفساد وزمن من الخراب لم تشاهده مصر منذ دخول وغزو ونهب العرب إلى مصر إلى يومنا هذا. دي كانت أسوأ فترة مرت في تاريخ مصر, وسوف تؤدي إلى كارثة لمدة 500 سنة بعدها تقريبا, اللي هي الاحتلال 134 سنة بتوع المماليك البرجية والاحتلال العثماني البغيض الذي دمر حضارة مصر كاملة من ناحية لغوية من ناحية تقدمية. وحتشوف حتى المصريين, لأن كلمة المصريين تطلق على الأقباط والمسلمين المصريين, وهنشوف موقف المصريين المسلمين كيف أزلوا إزلالا تاما زيهم زي الأقباط تماما من الدولة العثمانية من الدولة المملوكية اللي احنا شفناها النهاردة. انا يمكن حضرتك بتلاحظوا انا اتكلم النهاردة تاريخ بحت, انا حاولت اختصر اختصار شديد جدا جدا عشان التطويل فيه مش هيجيب فايدة الا حاجة واحدة بس, يوريكم مدى الانهيار اللي وصلت اليه دولة الامجاد في مصر وبالتالي دولة العظماء في الشام, لان كانت دولة مملوكية ايضا تحكم من مصر, وايضا دولة جزء من العراق كان تحت سيطرة المماليك. وهناك الكثير من القصص هنشوفها في دولة المماليك الجراكسة لما يكونوا أبشع من المماليك البقرية أيضا. أنا هكتفي بهذا الجزء النهاردة ونخش مع بعضينا الأسبوع الجاي في دولة المماليك البرجية. لا أي واحد لي إضافة على هذا الموضوع أو عايز يسأل عن تفصيل جزئية معينة في حياة هؤلاء المماليك 27, أهلا به. أشكركم جدا أنكم استحملتوني في الدرس تقيل شوية النهاردة. مايك مع حضرتك أستاذ.